لسان عربي تقدم. أنا للكاتب والمفكر المصري عباس محمود العقاد. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. الفصل الثاني. قلمي. من ذكريات المدرسة التي أستعيدها الآن لمناسبتها حادث شجار عنيف بين تلميذين على قلمين من أقلام الكتابة العربية. يدعي كلاهما أن أحد القلمين قلمه ويرد الآخر إلى صاحبه. أكان النزاع على القلم المطلوب من أجل قيمته الغالية؟ كلا، إن قيمة القلمين معا لم تكن تزيد عن 3 مليمات أو 4، لأنهما من أقلام البوص التي كانت توجد يومئذ في جميع الأسواق. فلم يكن النزاع بين الزميلين لغلو الثمن، وإنما كان لنفاسة أخرى غير نفاسة المال، وهي أن القلم الذي تنازعا عليه كان من الأقلام التي براها الأستاذ وقطعها بيديه، فهو صالح لتجويد الخط وضمان بعض الدرجات في الامتحان. كان ذلك يوم كان القلم ثمرة من ثمرات الطبيعة، وكان لكل قلم شخصية ممتازة بما يكتبه من نوع الخط. ثلثا كان أو نسخا أو رقعة أو حرفا من الحروف الديوانية أو الفارسية. ويوم كانت لكل قلم شخصية ممتازة يستمدها ممن براه وقطه وهيأه للكتابة، وقلما يحسن ذلك غير أستاذ خبير بالأقلام وبما تخطه الأقلام. كان ذلك التقريب شأن كل قلم في المدرسة وفي غير المدرسة، فكان قلم البوص هو القلم المعتمد بين التلاميذ وبين الموظفين وبين الكتبة في كل مكان. أما اليوم فلا شخصية للأقلام، لأنها جميعا من صنع الفابريكا التي تخرج مصنوعاتها بالألوف وعشرات الألوف. إنها نمر مرصوصة في صناديق، وكل قلم فيها ككل بلا اختلاف في غير علامة الفابريكا أو قدم القلم وجودته. وفيما عدا ذلك فالأقلام جميعا سواء. وكنت في المدرسة من المعدودين بين المتقدمين في الخط، فلم تكن درجتي فيه تقل عن الدرجة العليا بأكثر من 2 أو 3، ولكنني لم أكن من المتقدمين في صناعة البري والقط وتنويعها على حسب الحروف والخطوط. وكنت أعول في هذه الصناعة على الأستاذ وأحتفظ بأقلامه طوال العام، فلما تركت المدرسة لبثت برهة أنتفع بأقلام المدرسية، ثم عدلت عنها مضطرا إلى الريشة المعدنية، ولم أزل أكتب بها في الدواوين حتى اشتغلت بالصحافة ووجدت الكلفة في الاستملاء وحمل الدواة إلى كل جهات أذهب إليها وأحتاج إلى الكتابة فيها. ولم يكن من اليسير أن أحصل على قلم مداد أو قلم أمريكاني كما كان يسمى في تلك الأيام، فلجأت إلى استخدام القلم الرصاص. وأتعبني القلم الرصاص لأنه ينقصف ويؤلم الأصابع بضغطه ويترك فيها مثل علامة السجدة في جباه المصلين، ولكنها علامة لا تنفع أصحابها كما تنفع علامة السجدة من ينتفعون بها في سوق الرياء. فما هو إلا أن تيسر لي ثمن القلم المداد أو القلم الأمريكاني حتى استبدلته بأقلام الرصاص، وما زلت أكتب به إلى اليوم. واتفق أنني عملت في عدة صحف صباحية على التوالي، فظهر لي أن المداد الأحمر أريح للنظر في ضياء الليل، فهو المداد الذي استعملته إلى عهد قريب. هل احتفظت بقلم من أقلام هذه أو غيرها لمناسبة خاصة تهمني ذكرها؟ نعم، احتفظت بأقلام 3. كان لاحتفاظي بكل منها سبب وتاريخ، وكان كل منها باينا لصاحبه في سببه وتاريخه. قلم منها احتفظت به لأنه كان هدية من إنسان أعزه، وكان قد كتب به قصيدة من شعري في وصف ليلة على النيل، ثم أهدى إلي القلم والصحيفة المكتوبة بخطه، وقلم ثالث كتبت به الفصول الأولى من كتابي عن ابن الرومي. ثم أدركني وأدركه شؤم الرجل وسوء طالعه، فدخلت السجن ودخله معي حيث قضى فيه 9 أشهر، ولكن في مخزن الأمانات. وقلم آخر أخرجته لخصم من خصوم السياسيين، وأقسمت له لتسقطن الوزارة النسيمية قبل أن ينبري هذا القلم، وقد كان من أجود الأقلام المعروفة بالكوبية، أهديت بصندوق من نوعه، فجعلت أراوح في الكتابة العجلة بينه وبين القلم المداد. أين هذه الأقلام الآن؟ هل هي محفوظة كما احتفظت بها في أوانها؟ كلا، مع الأسف، فليس عندي منها اليوم قلم واحد، لأنها ضاعت بسبب وتاريخ، كما كان لها في الاحتفاظ بها سبب وتاريخ. القلم الذي أهداه إلي إنسان عزيز عاد بعد فترة من الوقت، فأصبح في حياتي غصة لا تطاق. فحملته ذات ليلة، وحملت معه الصحيفة التي كتبها بيد ذلك الإنسان العزيز، ووهبته للنيل في الموضع الذي وصفته بذلك القصيد. والقلم الذي صاحبني في السجن أفرجت عنه، وأصررت على أن أتم به الكتاب الذي شرع معي في تأليفه. ثم أدركه نحس بن الرومي مرة أخرى، فامتدت إليه يد سارق لا بد أنه حبس بعد ذلك، إذا جرى ابن الرومي على عاداته سامحه الله. فإنني على ما أظن قد عثرت بالقلم عينه، وإن خطر لي في ذلك الحين ولا يزال يخطر لي ساعة، أنه شبيه به مشابهة الزميلين في صنعة واحدة. ولقد رثيت القلم المسروق بقصيدة أقول في مطلعها: زملني في السجن ذاك القلم، وناله ما نالني من قسم. ومنها أقول: أما وقد فارقتنا يا قلم، وصالح اليأس عليك الألم، فخير ما أرجوه ألا ترى في كف خوان ولا متهم، ولا تخط الجهل في صفحة أبيض ما فيها سواد الحمم، ولا تكن يا قلمي آلة تشتمني باللغو في من شتم. بدأت في الأوج فلا تنحدر إلى حضيض الذل في المختتم. ثم عثرت بقلم مرجوع من لونه ونقشته وعلامته، فاشتريته وقلت فيه: شبيه القلم المفقود في لون وفي حجم، وفي البائع والشاري وفي الصنعة والرسم، ستغنيني إذا استغنيت بعد الروح بالجسم، أو أستغني بتمثال فؤاد الأب والأم. ولكنني أعطيته لمن طلبه في الإسكندرية، وذهب به إلى الشاطئ فضاع. أما القلم الذي رهنت به على الوزارة النسيمية، فقد احتفظت به زمنا بعد سقوط تلك الوزارة، ثم التبس علي بفضلات من أقلام أخرى تشبهه، فلم أشأ أن أحتفظ بنسخ متعددة لا أدري أيها الجدير بالاحتفاظ. وتركته مع شبيهاته لما يصيبه من صروف الأقدار. وقيل لي كثيرا: احتفظ بهذا القلم أو ذاك، لأنك كتبت به هذا الكتاب أو ذاك. فلم أجد معنى للاحتفاظ بقلم تغني عنه في عملي وفي نظري أقلام. لماذا هويت القراءة؟ أول ما يخطر على البال حين يوجه هذا السؤال إلى أحد مشتغل بالكتابة أنه سيقول: إنني أهوى القراءة لأنني أهوى الكتابة. ولكن الواقع أن الذي يقرأ ليكتب وكفى هو موصل رسائل ليس إلا، أو هو كاتب بالتبعية وليس كاتبا بالأصالة. فلو لم يسبقه كتاب آخرون لما كان كاتبا على الإطلاق، ولو لم يكن أحد قبله قد قال شيئاً لما كان عنده شيء يقوله للقراء. وأنا أعلم فيما أعهده من تجاربي أنني قد أقرأ كتبا كثيرة لا أقصد الكتابة في موضوعاتها على الإطلاق، وأذكر من ذلك أن أديبا زارني فوجد على مكتبي بعض المجلدات في غرائز الحشرات، فقال مستغربا: وما لك أنت والحشرات؟ إنك تكتب في الأدب وما إليه، فأية علاقة للحشرات بالشعر والنقد والاجتماع؟ ولو شئت لأطلت في جوابه، ولكنني أردت أن أقتضب الكلام بفكاهة تبدو كأنها جواب وليس فيها جواب. نسيت أنني أكتب أيضا في السياسة، فقال: نعم نسيت والحق معك، فما يستغني عن العلم بطبائع الحشرات رجل يكتب عن السياسة والسياسيين في هذه الأيام. والحقيقة كما قلت مرارا أن الأحياء الدنيا هي مسودات الخلق التي تتراءى فيها نيات الخالق كما تتراءى في النسخة المنقحة، وقد تظهر من المسودة أكثر مما تظهر بعد التنقيح. فإذا اطلع القارئ على كتاب في الحشرات فليس من اللازم اللازب أن يطلع عليه ليكتب في موضوعه، ولكنه يطلع عليه لينفذ إلى بواطن الطبائع وأصولها الأولى، ويعرف من ثم كيف نشأ هذا الإحساس أو ذاك الإحساس، فيقترب بذلك من صدق الحس وصدق التعبير ولو في غير هذا الموضوع. كذلك لا أحب أن أجيب عن السؤال كما أجاب قارئ التاريخ في البيت المشهور: وما وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فليست إضافة أعمار إلى العمر بشيء المهم إلا على اعتبار واحد، وهو أن يكون العمر المضاف مقدارا من الحياة لا مقدارا من السنين، أو مقدارا من مادة الحس والفكر والخيال، لا مقدارا من أخبار الوقائع وعدد السنين التي وقعت فيها. فإن ساعة من الحس والفكر والخيال تساوي 100 سنة أو مئات من السنين، ليس فيها إلا أنها شريط تسجيل لطائفة من الأخبار وطائفة من الأرقام. كلا، لست أهوى القراءة لأكتب، ولا أهوى القراءة لأزداد عمرا في تقدير الحساب، وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، وحياة واحدة لا تكفيني ولا تحرك كل ما في ضميري من بواعث الحركة. والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة واحدة في مدى عمر الإنسان الواحد، لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق، وإن كانت لا تطيلها بمقادير الحساب. فكرتك أنت فكرة واحدة، شعورك أنت شعور واحد، خيالك أنت خيال فرد إذا قصرته عليك، ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة أخرى، أو لاقيت بشعورك شعورا آخر، أو لاقيت بخيالك خيال غيرك، فليس قصار الأمر أن الفكرة تصبح فكرتين، أو أن الشعور يصبح شعورين، أو أن الخيال يصبح خيالين. كلا، وإنما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات من الأفكار في القوة والعمق والامتداد. والمثل على ذلك محسوس في عالم الحس والمشاهدة، ومحسوس في عالم العطف والشعور. ففي عالم المشاهدة يجلس المرء بين مرآتين فلا يرى إنسانا واحدا أو إنسانين اثنين، ولكنه يرى عشرات متلاحقين في نظره إلى غاية ما يبلغه النظر في كل اتجاه. وفي عالم العطف والشعور نبحث عن أقوى عاطفة تحتويها نفس الإنسان، فإذا هي عاطفة الحب المتبادل بين قلبين. لماذا؟ لأنهما لا يحسان بشيء الواحد كما يحس به سائر الناس، لا يحسان به شيئا ولا شيئين، وإنما يحسان به أضعافا مضاعفة لا تزال تتجاوب وتنمو مع التجاوب إلى غاية ما تتسع له نفوس الأحياء. وهكذا يصنع التقاء مرآتين، وهكذا يصنع التقاء قلبين، فكيف بالتقاء العشرات من المرأى النفسية في نطاق واحد؟ وكيف بالتقاء العشرات من الضمائر والأفكار؟ إن الفكرة الواحدة جدول منفصل، أما الأفكار المتلاقية فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا، والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف وبين الشط الضيق والموج المحصور. وقد تختلف الموضوعات ظاهرا أو على حسب العناوين المصطلح عليها، ولكنك إذا رددتها إلى هذا الأصل كانت أبعد الموضوعات كأقرب الموضوعات من وراء العناوين. أين غرائز الحشرات مثلا من فلسفة الأديان؟ وأين فلسفة الأديان من قصيدة غزل وقصيدة هجاء؟ وأين هذه القصيدة أو تلك من تاريخ نهضة أو ثورة؟ وأين ترجمة فرد من تاريخ أمة؟ ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق فيما بينها افتراق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب، وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حية وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليه. غرائز الحشرات بحث في أوائل الحياة، وفلسفة الأديان بحث في الحياة الخالدة الأبدية، وقصيدة الغزل أو قصيدة الهجاء قبسان من حياة إنسان في حالي الحب والنقمة، ونهضة الأمم أو ثورتها هما جيشان الحياة في نفوس الملايين، وسيرة الفرد العظيم معارض لحياة إنسان ممتاز بين سائر الناس، وكلها أمواج تتلاقى في بحر واحد وتخرج بنا من الجداول إلى المحيط الكبير. ولم أكن أعرف حين هويت القراءة أنني أبحث عن هذا كله، أو أن هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة، ولكنني هويتها ونظرت في موضوعات ما أقرأ فلم أجد بينها من صلة غير هذه الصلة الجامعة، وهي التي تتقارب بها القراءة عن فراشة والقراءة عن المعري وشكسبير. لا أحب الكتب لأنني زاهد في الحياة، ولكنني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني، ومهما يأكل الإنسان فإنه لن يأكل بأكثر من معدة واحدة، ومهما يتنقل في البلاد فإنه لا يستطيع أن يحل في مكانين، ولكنه بزاد الفكر والشعور والخيال يستطيع أن يجمع الحيوات في عمر واحد، ويستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله كما يتضاعف الشعور بالحب المتبادل وتتضاعف الصورة بين مرآتين. الكتب المفضلة عندي. هذا موضوع جليل، ولكن هل تعرف أنني أفضل قراءة كتب فلسفة الدين وكتب التاريخ الطبيعي وتراجم العظماء وكتب الشعر؟ إنني أقرأ هذه الكتب وأعتقد أن العلاقة بينها متينة، وإن كانت تفترق في الظاهر لأنها ترجع إلى توسيع أفق الحياة أمام الإنسان، فكتب فلسفة الدين تبين إلى أي حد تمتد الحياة قبل الولادة وبعد الموت، وكتب التاريخ الطبيعي تبحث في أشكال الحياة المختلفة وأنواعها المتعددة، وتراجم العظماء معرض لأصناف عالية من الحياة القوية البارزة، والشعر هو ترجمان العواطف، فإنني أفضل من الكتب كل ما له مساس بسر الحياة. وتسألني ما هو سر الحياة؟ فأقول لك على الإجمال إنني أعتقد أن الحياة أعم من الكون، وأن ما يرى جامدا من هذه الأكوان أو مجردا من الحياة إن هو في نظري إلا أداة لإظهار الحياة في لون من الألوان أو قوة من القوى، والحياة شيء دائم أبدي أزلي لا بداية له ولا نهاية. فإذا كنت تستطيع أن تعرف سر الله عرفت سر الحياة، ولكننا مطالبون بأن نحفظ لأنفسنا في هذا المحيط الذي لا نهاية له، أوسع دائرة يمتد إليها شعورنا وإدراكنا، والكتب هي وسائل الوصول إلى هذه الغاية، وهي النوافذ التي تطل على حقائق الحياة، ولا تغني النوافذ عن النظر. ومن جهة أخرى فإن الكتب طعام الفكر، وتوجد أطعمة لكل فكر كما توجد أطعمة لكل بنية، ومن مزايا البنية القوية أنها تستخرج الغذاء لنفسها من كل طعام وكذلك الإدراك القوي، يستطيع أن يجد غذاء فكريا في كل موضوع. وعندي أن التحديد في اختيار الكتب إنما هو كالتحديد في اختيار الطعام، وكلاهما لا يكون إلا لطفل في هذا الباب أو مريض. فاقرأ ما شئت تستفد إذا كان لك فكر قادر أو معدة عقلية تستطيع أن تهضم ما يلقى فيها من الموضوعات، وإلا فاجعل القابلية حكما لك فيما تختار، لأن الجسم في الغالب يغذيه ما نشتهيه. ولا تغني الكتب عن تجارب الحياة، ولا تغني التجارب عن الكتب، لأننا نحتاج إلى قسط من التجربة لكي نفهم حق الفهم. أما التجارب لا تغني عن الكتب، فذلك لأن الكتب هي تجارب آلاف من السنين في مختلف الأمم والعصور، ولا يمكن أن تبلغ تجربة الفرد الواحد أكثر من عشرات السنين. ولا أظن أن هناك كتبا مكررة لأخرى، لأني أعتقد أن الفكرة الواحدة إذا تناولها ألف كتاب أصبحت ألف فكرة ولم تعد فكرة واحدة. ولهذا أتعمد أن أقرأ في الموضوع الواحد أقوال كتاب عديدين، وأشعر أن هذا أمتع وأنفع من قراءة الموضوعات المتعددة. فمثلا أقرأ في حياة نابليون أكثر من أقوال 30 كاتبا، وأنا واثق من أن كل نابليون من هؤلاء هو غير نابليون الذي وصف في كتب الآخرين. أما تأثير كل من أنواع الكتب الثلاثة العلمية والأدبية والفلسفية، فهو أن الكتب العلمية تعلمنا الضبط والدقة، وتفيدنا المعارف المحدودة التي يشترك فيها جميع الناس. والكتب الأدبية توسع دائرة العطف والشعور، وتكشف لنا عن الحياة والجمال. والكتب الفلسفية تنبه البصيرة وملكة الاستقصاء، وتتعدى بالقارئ من المعلوم إلى المجهول، وتنتقل به من الفروع إلى الأصول. وكل من هذه الأنواع لازم لتثقيف الإنسان وتعريفه جوانب هذا العالم الذي يعيش فيه، وأنا أفضلها على هذا الترتيب: الأدبية فالفلسفية فالعلمية. ولا يستطيع القارئ أن يحصر مقدار الفائدة التي يجنيها من كتاب، فرب كتاب يجتهد في قراءته كل الاجتهاد ثم لا يخرج منها بطائل، ورب كتاب يتفحصه تفحصا ثم يترك في نفسه أثرا عميقا في كل رأي من آرائه وكل اتجاه من اتجاهات ذهنه. فأنت لا تعرف حق المعرفة الطريقة التي تضمن الفائدة التامة من قراءة الكتب. ولكن لعل أفضل ما يشار به على الإجمال هو ألا تكره نفسك على القراءة، وأن تدع الكتاب في اللحظة التي تشعر فيها بالفتور والاستثقال. أما مقياس الكتاب المفيد، فإنك تتبينه من كل ما يزيد معرفتك وقوتك على الإدراك والعمل وتذوق الحياة. فإذا وجدت ذلك في كتاب ما كان جديرا بالعناية والتقدير، فإننا لا نعرف إلا لنعمل أو لنشعر. أما المعرفة التي لا عمل وراءها ولا شعور فيها، فخير منها عدمها. وعلى هذا المقياس تستطيع أن تفرق بين ما يصلح للثقافة والتهذيب وما لا يصلح.